بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياك الله. أولى أسئلة في هذه الحلقة من المستمع عين عين باء، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداد من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع، كلهم كالنسب عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر، إلا خلافا شاذا لا يعتبر، بل عليه جمهور أئمة، ومنهم أئمة أربعة رحمهم الله، أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاع كجده من النسب، لعموم قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح الأرض من النساء، قوله سبحانه في زوجات الأبناء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن الآباء أبا الزوج وأجداد من الرضاع من النسب محارم، فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم كالنسب. وأما قوله سبحانه: من أصلابكم، فهذا احتراز من الأدعية كما قال أهل العلم. الداعي لولي الداعي كان أهل الجاهلية يدعون يتمنون أولادا وينسبونه إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان صلى الله عليه وسلم تبناه وكان ينسب إليه، وقال: زيد بن محمد. فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، ولو كما جعل أدعياءكم أبناءكم، دعي إلى أبي زيد بن حارثة. أما أبناء الرضاع فهم كالنسل، وهكذا أبناء الرضاع كالنسل، سواء بسواء عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. فلم يحكي أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله المغني خلافا في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: هل مس الفرج دون حائل ينقض الوضوء ولو بدون شهوة؟
مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل، مس اللحم باللحم ولو بدون شهوة، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه: أيها امرأة أي مرض أفرج به إلى فرجه فتدوا له ما ستر، وقد وجب عليه. وأيها امرأة أفرج يدها إلى فرجها فتدوا لها ستر، فقد وجب عليها الرمح. ولم يشترط الشهوة، فدل ذلك على أن أصل الفرج ينقض الوضوء مطلقا، الشهوة تبدو على الشهوة، سواء كان الرجل أو المرأة، فمس الرجل فرجه أو فرج امرأته أو فرج الطفل انتقض الوضوء، وكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أطفالها انتقض الوضوء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ يغفل كثير من الأمهات عن هذا الحكم.
هذا مهم، يعني إذا كان مس الفرج للإنسان ينقض الوضوء، بس
أولى وأبحث
الباب أولى.
إذن على الأم إذا طهرت أولادها وهي متوضئة عليها أن تعيد الوضوء جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أختكم في الله الحربية. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في أحدها تقول: أصلي في الليل ركعتين وأصلي ثلاثا وترا، هل هذا يجوز؟
نعم، الوتر أقل ركعة، من أوتر بركعة أو بثلاثة أو بأكثر قد أصاب وأحسن، وأقل ركعة الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ابن أخت زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره 13 سنة وهو معنا في منزل واحد، هل يجوز لنا الكشف عليه إذا بلغ؟ وبنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
أي السؤال؟
ابن أختي زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره 13 سنة وهو معنا في منزل واحد، هل يجوز لي الكشف عليه إذا بلغ؟ هذا الشطر الأول من السؤال.
ليس لك الكشف عليه لأنه أجنبي، ابن أخت الزوج وابن أخي الزوج وأخو الزوج نفسه كلهم نفس الحال، كلهم أجناب، الواجب عدم كشف لهم وعدم الخلوة بواحد منهم لأنه نفس الحال. نعم.
جزاكم الله خيرا. بنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟
بنات أختك أجنبيات من زوجك، وهكذا أخواتك أنفسهن أجنبيات، ليس لهن كشف لزوجك. نعم.
جزاكم الله خيرا.
ولا الخلوة به، ليس لواحد أن تخلو به. نعم.
جزاكم الله خيرا. رجل بلغ من العمر 60 عاما وهو لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ما عدا الجمعة، يصليها في المسجد، فهل تقبل صلاته علما أن المسجد بجوار البيت؟
هذا قد فعل منكرا عظيما وخالف الشرع، فإن الشرع يلزمه بالحضور في جماعة المساجد جماعة المسلمين، لكن الصلاة صحيحة في أصح قول العلماء، صلاة صحيحة ليس عليه عادة، وليس عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله من تأخر عن المسجد وعن الجماعة، صلاة في البيت غير عذر هذا لا يجوز، فعليه يتقي الله وأن يصلي مع الناس وأن يتوب إلى الله مما سلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. كلمني عن باب ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وسأله صلى الله عليه وسلم أعمى، قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود في المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول أنه أجب، ليس له رخصة، ليس لك رخصة. فالواجب على المؤمن الذي يستطيع الحضور في المسجد أن يحضر المسجد ويصلي مع الناس وليس له التخلف والصلاة في بيته. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقال إن وضع لبان النار في أوقات الغروب والشروق يبعد الشياطين من البيت، هل هذا صحيح؟
ما بلغ عن شيء فيها أو نعلم شيء فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول إن لديها أخ لا يصلي ولا يصوم وعمره 25 سنة وهو من يوم أن بلغ وهو لا يعرف الصلاة ولا الصوم، فهل يجوز أن نأكل معه؟ وهل يجوز أن أخطب له زوجة تصلي عسى أن تعينه على العودة إلى دينه، أم نخطب له زوجة مثله لا تصلي؟ وهل هو خال لبناتي يجوز لهن أن يكشفن عليه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
عليكم أن تنصحوه لأن هذا منكر عظيم، فعليكم أن تنصحوه لأن الله يهدي بأسبابكم، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل ومن الكفر والشرك ترك الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، فإن لم يستجب يرفع أمره إلى المحكمة، إلى وعاس الأمور حتى يستشاء، فإن تاب وإلا قصد. أما كشف ولا فلا بأس، يحرم ولو كان كافرا، يحرم لأخواته وبنات أخيه وبنات أخيه، محرم. لكن يجب أن يهجر وأن يشدد عليه إذا لم يفعل شيء الكلام الطيب، يجب أن يهجر يعني يبين لها الكراهة لعمله والمقت لعمله وأنه أتى منكرا عظيما. لا الله يهديه بأسباب ذلك.
اللهم
أمين. جزاكم
الله خيرا. بالنسبة للخطبة له، يريدون أن يزوجوه فيزوجوه مصلية أو تارك الصلاة؟
لا، ما يجي يزوجون مصلية، لأنه ما يحل لها الزوج. المصلية لا تحل، لا يحل لها الزوج إنسان لا يصلي. بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ينبغي أن يترك حتى تعالى الله يمن عليه بالتوبة ولا يغرم بها أحد. لأن التي لا تصلي قد يزيدها شر، إذا كان لا تصلي ولا تحل له اللي لا تصلي مثله، كثرة مثله تحل له، لكن كونه يسعى لذلك قد يضرها هي أيضا، قد يزيدها شرا لا شرها.
إذا يتعنى في موضوع
الزواج، التعني أولى حتى لعل الله يهديه، لعله يرجع إلى الصواب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن صيام قضاء شهر رمضان الذي افترضته المرأة بسبب النفاس أو الحيض، هل يجوز لها القضاء يوما بعد يوم؟ وإذا تركته حتى جاء رمضان آخر فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليها القضاء ولو غير متتابع ولو مفرقا لا بأس، لأن الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذا النفاس والحيض تقضي، لكن لا بأس أن تفرق، صوم وتطهر ولا حرج، ولا يجوز تأخير رمضان، يجب البدار حتى يصام قبل رمضان.
جزاكم الله خيرا. ومن أخرت حتى جاء رمضان آخر ثم قضت، ماذا عليها تمشي؟
إذا أخرت عليها التوبة،
نعم،
وعليها القضاء،
نعم،
وعليها طعام المسكين عن كل زيادة، ثلاث أمور: عليها التوبة إلى الله والندم، وعليها القضاء، وعليها يطعم المسكين عن كل يوم إذا كانت التأخير هذا العذر، فكان مع قدرة ما عندها مانع، ما عندها مرض يمنعها ولا عذر، لكن أخرت تساهلا، فعليها القضاء والتوبة ويطعم المسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم، يجمع ويطعم بعض الفقراء بعدد الأيام.
جزاكم الله خيرا. نصف الصاع كم يعادل بالكيلو لو اتكرمتم؟
كيلو ونصف.
نعم. إذا تعطي عن كل يوم أخرته لغير عذر كيلو ونصف لأحد المساكين.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ميم عين ميم. أخونا يسأل فيقول: ما الحكم إذا تحدى شخص شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على ألا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟ ما الحكم إذا تحدى شخص شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على ألا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟
إذا حلف أن لا يفعل ثم فعل عليه كفارة. والله ما أسوه فلان ثم زاره، والله ما أصنع لك غدا أو عشاء ثم فعل عليه كفارة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
كفارة اليمين.
كفارة اليمين.
نعم.
وهي
عشرة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
بارك
الله. أو عشرة أعمى.
جزاكم.
فإن عجز ليس عنده قدرة على الإطعام والكسوة والإكل يصوم ثلاثة أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. الإطعام كيف يكون؟ وجبة
نصف نصف كل واحد.
نعم.
عشرة فقراء كل واحد له نصف صاع. أو يعشيهم وجبة واحدة. أو يغديهم وجبة واحدة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من جدة وباعثها المستمع ألف ألف ميم. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن مجاهدة النفس، هل هي من أعظم الجهاد وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، مجاهدة النفس من أهم المهمات، وجهاد في سبيل الله في الحقيقة. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جهد نفسه لله. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهد النفس في أداء الواجبات، ترك المحارم، والقول عند حدود الله، هذا من أهم الجهاد ومن أهم الواجبات والفرائض. نعم.
يسأل سماحتكم تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
كل إنسان، كل من كان أكرم بالله ثم تاب فقد نجا، فهو على شفا حفرة من النار. فإذا كان كافرا بأي نوع من أنواع الكفر، بعبادة الأوثان والأصنام، بعبادة الأولياء والأنبياء، بسد الدين، بأي ذنب من الذنوب، هو على حفرة من النار، على شفا حفرة من النار، متى ما أصفر إليها، نسأل الله العافية. لكن إذا من الله عليه بالتوبة فقد أنقذه الله. وكان الصحابة الذين هداهم الله الإسلام على هذا السفر، على شفا حفرة من النار بكفرهم، فلما هداهم الله الإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنقذه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم غيبا إن شاء الله، فهل لسماحتكم أن تدلوني على الطريق المثلى والعوامل التي تعين على ذلك؟ فأنا كثيرا ما أنسى، وهل لي الاستعانة بالأشرطة في متابعة المصحف؟
عليك أن تستعين بالله وأن تسأله كثيرا أن يعينك ويوفقك وتتحرى الأوقات المناسبة التي فيها الذهن فارغ بعد الفجر في الليل، تلتمس الأوقات المناسبة وتحفظ قليلا قليلا، وتتعاهد الحفظ بالقراءة والدراسة حتى لا يتحلق، وإذا استعنت بالأشرطة في سجل فيها القرآن لتستفيد ولتتذكر، طيب لا بأس، كله طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين في قرية المزيلج، يقول: محمد عبدو العجلاني. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل على المرأة أذان وإقامة حين تريد الشروع في الصلاة، أم تكفيها الإقامة بنفسها أو إقامة المسجد المجاور؟ جزاكم الله خيرا.
ليس على المرأة أذان ولا إقامة، إن هذا من شأن الرجال، أما المرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علما بأنه مع مرور الزمن على هذا الحليب تبيعه لتستبدل غيره؟ جزاكم الله خيرا.
الصواب فيه الزكاة، الحليب المعد للزينة واللبس في خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي يفتي به أن فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول إذا بلغ النصال وهو 11 جنيه ونصف، إذا كان من الذهب في كل 1025 ربع العشر، هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدا للجبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسرة بما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما راعيها سوارين: قال: أتؤدين هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أو يسرك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار. فألقتهما، قال: هما لله الرسول. التوعين فالوعيد على عدم الزكاة من النار يدل على وجوب الزكاة. وكذلك قال لأم سلمة لما سألته: كانت تلبس أوضح من ذهب، أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فجعل الحلية ليس بكنز إذا أديت الزكاة.
جزاكم الله خيرا. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره، هل يسقط هذا الزكاة؟
الصواب إذا دعته قبل إتمام الحول
نعم
ما يجزي الحمد. لكن إذا عادة انفرت يمتد الحول.
جزاكم الله
خيرا. إذا كان الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بالدراهم
نعم
فالزكاة باقية في الدراهم على الحول السابق تكفيها، لكن لو باعت الحلي واشترت في الدراهم حاجات أخرى مثل سيارة للركوب مثل ملابس مثل فرش البيت انقطع الحول، انقطع الحول صار ما في زكاة لأنه هو التجارة. فإذا عاد خلاص حلي أخرى يكون فيها الزكاة.
جزاكم الله خيرا. هل للمرأة أن تستعمل المكياج في وجهها لتتزين أمام زوجها؟ جزاكم الله خيرا.
لا بأس بها، وهكذا الكحل كل غسل الوجه وغيره الصابون وغيره الشامبو غسل الرأس المقصود هذه الأشياء لا حرج فيها. استعمال الشيء اللي ينظف الوجه وينوره أو الرأس كل هذا لا حرج فيه إذا كان مباح، إذا كان ما في محذور.
جزاكم الله.
أما إذا كان نجس لا يستعمل، أو شيء من المسكرات لا يستعمل. نعم.
جزاكم الله خيرا. عندما أريد أن أصلي بعض النوافل في البيت فإنني قد أنسى أن أضع سترة أمامي ولا أتذكر إلا بعد الشروع في الصلاة، ولكني أنوي أن مكان سجودي بمثابة السترة، فهل عملي هذا له أصل في الشرع؟
السترة سنة، صلي إلى سترة سنة، جدار أو سارية أو عمود أو في مركز أو مركع سنة مؤكدة، لكن محل السجود مو سترة وطرف المصلى مو سترة، السترة سجود صلى أمامه. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات وأرضعت من إحداهن وأرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعا وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أقل له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وإخوتي بحكم أن الرضاع حصل بيننا نحن الاثنين فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات وأرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعا وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أخ له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وأخواته بحكم أن الرضاعة حصل لنا الاثنين دون بقية الأخوة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا ارتضع الإنسان من خالته رضاعا كاملا خمس مرات فأكثر في الحولين فجميع أولاده إخوة له، اللي معه واللي قبله واللي بعده. إذا ارتضع الإنسان من خالته أو من عمته أو من غيرهما رضاعا كاملا خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطن، فإن هذا الرضاعة وأشعري يكون ولدا لها ويكون أخا لأولادها كلهم كبيرهم وصغيرهم الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده. لكن لا يكون إخوة لإخوانك الذين ما رضعوا، إخوة لك فقط وأنت أخوهم لأنك رضعت من أمهم وهي أمك وأبوها جدك وأخواتها خالاتك وإخوتها أخوالك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني.
ليس له أصل، ليس له أصل ما يعلمونه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله سليمان مصري ومقيم في المدينة المنورة، يقول إنني قمت بأداء فريضة الحج والحمد لله رب العالمين، ولكن أثناء ابتداء الإحرام وفي منى قبل يوم عرفة كنت جالسا تحت شجرة مزروعة، ومن اشتداد الحرارة وضعت الشمسية عليها وقمت بكسر أحد فروعها الصغيرة ناسيا ومتجاهلا أنني محرم وذلك من شدة الحرارة، فهل علي شيء؟ مع أنني سألت أحد الإخوان فقال لي ما دامت الشجرة مزروعة من أحد الأفراد ولم تخرج من نفسها نابتة فليس عليك شيء. وجهوني جزاكم الله خيرا.
المحرم يسرع بالشجر أو بالشمسية أو بالجبل أو بالخيمة لا حرج عليه، الحمد لله.
جزاكم الله.
الصواب ليس عليك شيء سواء كانت الشجرة نابتة من نفسها أو أنبتها غيرها، غرسها الإنسان أو أنبتت أمثل بفعل الله عز وجل من دون غرس. الحاصل أن هو المحرم يستطل بالشجرة أو بالخيمة أو بالشمسية أو ما أشبه هذا لا حرج من الأسماء.
جزاكم الله خيرا. إذا كسر من شجرة مزروعة كسر منها غصنا فهل يعد منتهكا لحرمة الحرم شيخ عبد العزيز؟
نعم. إذا كانت في حرم إذا كانت في حرم
نعم
لا يكسر شيء ولا يتعدى حتى الشوك لا يخلق.
نعم. وإذا كانت مزروعة كما قيل له
لا زرع لا بأس، زرع الآدم لا بأس.
الحمد لله. الحمد لله. إذا ليس عليه كفارة والحمد لله.
لكن زرع الآدم ليس عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول قمت بأداء فريضة العمرة وهي العمرة الأولى لي، أثناء أداء العمرة وأنا في مكة المكرمة قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة وخرجت إلى ميقات خارج مكة وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء عمرة لوالدتي المتوفاة وذلك في يوم واحد، فهل ما فعلته صحيح؟
أي.
يقول إنني قمت بأداء فريضة العمرة وهي العمرة الأولى بالنسبة لي، وأثناء أداء العمرة وأنا في مكة المكرمة قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة وخرجت إلى ميقات خارج مكة وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء العمرة لوالدتي المتوفاة في وذلك في نفس اليوم، فهل ما فعلته صحيح؟
لا حرج فيه، يعني يؤدي العمرة ثم يخرج إلى التنعيم أو الإرانة أو عرفة إلى الحل يعني.
نعم.
ثم يحرم بعرفة لأبيه أو لغيره، لا بس هذا الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمعة من سلطنة عمان رمزت لاسمها بالحروف ميم سين. أختنا تقول إنني فتاة أبلغ من العمر 21 عاما وأتمنى من الله أن يرفع عني هذا الظلم الذي أعاني إنني فتاة أبلغ من العمر 21 عاما وأتمنى من الله أن يرفع عني الظلم الذي أعاني ومشكلتي هي أن والدي يرفض أن يزوجني لأي أحد يتقدم لي حتى وإن كان صالحا وخاليا من العيوب التي يرد بها الزوج بحجة أنه يريد أن يزوجني لأحد أبناء أخي، وأنا محرومة من أن أسأل عن رأيي بل الأمر كله لأبي، ثم تستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ وتنتهي إلى أن تسأل سماحتكم ما هو توجيهكم لها ولوالدها جزاكم الله خيرا، إذ أنها تطمح في ذرية صالحة إن شاء الله.
الواجب على والدك أن يزوجك إذا خطر الكفر، وليس له أن يحبسك لابن عم أو غيره، بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطرها كفر الذي يناسبها، وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه لا من الأقارب ولا غيرهم. فالواجب أن يتقوى الله وأن يخاف الله ويراقبه، فهي أمانة، بنته أمانة، وهكذا أخت الإنسان، وهكذا بنت أخيه إذا كان وليها أمانة. يجب على ولي المرأة أن يختارها كفر وأن يزوجها بكفر إذا تيسر، وأن يحبسها ويظلمها من أجل قريب الله، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.